كان كما قال الذهبي عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه، عالما بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه. ولهذا
نعم، وهذا وصف عظيم، هذا وصف عظيم في العالم. هذا الحافظ ابن منذري ما منزلته يا أخوان؟ الذهبي رحمة الله عليه يقول فيه عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه، عالما بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه. لأن علم الحديث أنواع، قد تعرف بعض المصطلح فيه كعلم مصطلح فليقال أنت عالم بالحديث، لكن عالم بالفرع هذا، لكن فيه المصطلح بقواعده، وفيه العلل، وفيه الطرق، وفيه المعاني، وفيه الجمع، وفيه الصحيح والضعيف. هذا العلم بحر بحر، ومهما نلت منه فإنك نلت بطرف من أطرافه. ولهذا لا نريد أن نقول كما يقول بعض أنا من علماء اللغة، وإنما هو درس متنا في النحو فصار يصف نفسه بماذا؟ أنا من علماء اللغة، أو أنا درست اللغة. لا، أنت درست النحو بل متنا في النحو. كذلك أيضا علم الحديث علم متنوع يجمع الرواية والدراية، علم يتعلق بأسانيد وأحوالها، فتدرس الرجال والطبقات، والعلم يتعلق بالمتون ومعانيها، علم يتعلق بالعلل وخفيها، علم يتعلق بالطرق وتنوعها، علم يتعلق بالدلالات والجمع بين الأحاديث ومعرفة نسخها من منسوخها ومطلقها ومقيدها وعامها وخاصها. بحر، هذا العلم بحر، وإنما تأخذ منه طرفا على قدر ما يفتح الله عز وجل عليك. نعم. ولهذا حبيبي كل يوم حسب الواحد منا أن يكون فاهما لقاعدة هذا العلم وأي علم العلوم، وحسب الواحد منا اليوم أن يعرف دواوين العلم، ويعرف أئمة الشأن، ويعرف قواعده العامة، ويأخذ منه بالطرف الذي لا يضل بجهله، والطرف الذي يعرف مصطلح أهل الشأن، وليس باللازم أن يتبحر الإنسان في كل علم تبحر متخصصين. هل يلزم يكون أنا سيبويه في النحو والفراء والزجاج؟ هل يلزم أكون أنا أحمد بن معين وابن المديني في الحديث؟ هل يلزم أكون أنا الأوزاعي والليث وكذا والشافعي ومالكا في الفقه؟ هل يلزم هذا؟ ما يلزم هذا، لأنه صعب. من الذي يحصل قريبا حتى من هذه المقامات؟ لكن الذي يلزم يا أخوان، الذي يلزم أن تتعلم ما تصحح به العلم، وأن تتعرف على قواعده، وأن تعرف مصطلحات العلماء. نعم.
قال: ولهذا فقد التزم في كتابه الترغيب والترهيب التمييز بين القوي والضعيف من الحديث، إلا أنه قد سلك في بيان ذلك سبيلا وعرا فيه كثير من الإجمال والغموض، مما يجعل الاستفادة منه للتمييز الذي رمى إليه قليلة بل ضائعة. وإليك البيان. نص كلام المنذري في اصطلاحه، قال في مقدمة كتابه مبينا اصطلاحه في التمييز المشار إليه: فإذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حسنا أو ما قاربهما صدرته بلفظ عن.
إذن هذا يدل على أن العلماء انتهى أمره من تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ورد بالصحيح لذاته ولغيره، وبالحسن لذاته ولغيره، والضعيف ما خلى من ذلك وبقي على ضعفه. أما الضعيف الذي ينجبر هو هذا الذي يرقى للحسن لغيره. نعم. وإن كان الأوائل المتقدمون ما عرفوا مصطلح أو ما تكلموا معنا صح في التقسيم الأكاديمي والاصطلاحي هذا، لكن كانوا يتعاملون على هذا، كانوا يتعاملون هذا، يعرفون الحديث إذا خف ضبطوه، يعرفون الحديث بالطرق الصحيح بالطرق، بس كانوا لا يسمون بهذه الاصطلاحية. مثل العرب كده، العرب تكلم بالسليقة، تمام، ما عندهم جملة اسمية، جملة فعلية، تمييز، حال، كذا كذا، ثم جاء من بعدهم فقعد القواعد التي تكلم بها العرب. كذلك أيضا أئمة الحديث المتقدمون يعلمون الأحاديث برتبها، عندهم الحديث بضابطه، صحيح الذات بضابطه، عندهم الصحيح الغير بضابطه، عندهم الحسن الذات بضابطه، عندهم الحسن غير بضابطه، لكن اصطلاحات هذه مكانه هو التقسيم الثلاثي، إنما كان عندهم الصحيح والضعيف، ويقصدون بالصحيح ما يدخل فيه الحسن لذاته ولغيره. تكلموا في الحسن لكن كان المراد بذلك الحسن اللغوي من جهة اللغة، حديث حسن، وقد يكون من أعلى أنواع الصحة، يعني حسن في معناه، حديث قوي. نعم.
قال صدرته بلفظة عن، وكذلك إن كان مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو في إسناده راو مبهم أو ضعيف وثق أو ثقة ضعف وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر أو روي مرفوعا والصحيح وقفه أو متصلا والصحيح إرساله أو كان إسناده ضعيفا لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه، قال أصدره بلفظة عن ثم أشير إلى إرساله أو انقطاعه أو عضله أو ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول راه فلان من رواية فلان أو من طريق فلان أو في إسناده فلان أو نحو هذه العبارة، وقد لا أذكر الراوي المختلف فيه، فأقول إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات وفيهم من اختلف فيه إسناده حسن أو مستقيم أو لا بأس به ونحو ذلك حسب ما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد. وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو ضعيف فقط أو لم أرى فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين، صدرته بلفظة روية ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البتة، فيكون للإسناد الضعيف دلالتان، تصديره بلفظ روية وإهمال الكلام عليه في آخره.
تمام. ده ضابطه إذا كان حديث ضعيف صدره بماذا؟ أو كان حتى موضوعا بروية وإهمال الكلام عليه فين؟ في آخره. يقول وربما ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البت، فيكون إذن الإسناد الضعيف عنده، يعني هو يفصح عن اصطلاحه، وهذا حسن جدا أن يفصح العالم اصطلاحه لأنك ستحاكمه إلى اصطلاحه إن كانت قاعدته مضبوطة، فيكون الإسناد الضعيف دلالتان تصدر بلا ضروية، إنما الصحيح الذي سبق صحيح أو الحسن يصدر بلا ضعف عنه، وحتى المرسل والمنقطع والمعضل وهو إلى آخره ما في كلام مثلا يضر يصدر بكلمة عن لكن يشير إلى إعلاله. يبقى إذن الصحيح الخالص والحسن المقبول هذا يكتفي فيه بعن. طيب لكن إن كان في بعض العلل من قطاع من أرو مبهم من إلى آخره هذا أيضا يصدر بعن، ولكن يردف بماذا؟ بما يشير إلى إرساله أو انقطاع بعض. طب ما عدا بقى ذلك، ده بقى اللي هو خفيف الضعف هنا بحيث أنه ينجبر بطرق. طيب فإن خال من هذا وذاك وصار فيه الكذاب والوضاع والمتهم والكلام هذا كله إلى الضعيف إلى هذا، فإنه يصدر بأروية ثم قد يهمل الكلام على الراوي. نعم.
قال مناقشة
يعني وكأن خلاصة المزيد الرضي يقول يبقى عند الحديث صحيح وماذا وضعيف أو مقبول ومردود. المقبول بقى الصحيح والحسن وكذا وما فيه من هذا الباب، والمردود ما كان فيه ضعف الضعف ضعفا شديدا، ما كان فيه الوضع ما كان هذا مردود. فإذا صدر برؤية يعرف أن الحديث هذا ضعيف، تبعا يعني من هذا الحديث يكون مقبولا إما مطلقا أو بالقيد الذي يذكره. نعم. فده معنى ما قاله المنذري. الشيخ الأبن علق على هذا قال إيه؟
قال قلت فهو
مناقشة الصحيح المنذري وبيان ما فيه من الإجمال والغموض. قلت
فهو بهذا البيان قد جعل أحاديث كتابه قسمين، الأول ما صدره بلفظ عن المشعر بقوته
المشعر بقوته
والآخر ما صدره بلفظ روية المشعر بضعفه. ثم إنه أدخل في القسم الأول ثلاثة أنواع من الحديث وهي الصحيح والحسن وما قاربهما، وأدخل في القسم الآخر ثلاثة أنواع أيضا وهي الضعيف والضعيف جدا والموضوع.
تمام.
فهذا التقسيم محير غير مفهم،
مفهم،
غير مفهم، بل هو يضع القارئ ضائعا بين أنواعه الثلاثة في كل من القسمين لا يدري أي نوع منها هو المراد. فلنتكلم عن
يعني لما يقول مثلا روية يطرها ضعيف وضعيف جدا ولا موضوع، طب لما يقول عن يطرها صحيح ولا الحسن ولا ما قربهما، هو اقتصر في المقبول على ماذا؟ عن، وأضاف ما قد يتعلق بوصل وانقطاع وغير ذلك في بعض الأحاديث. طيب واكتفى في غير المقبول بروية وإهمال الكلام عليه في آخره. طيب روية علامة على الضعيف والضعيف جدا والموضوع، يا ترى هو موضوع ولا ضعيف؟ طيب وعن إشارة أيضا إلى الصحيح والحسن وما قربهما. فقصد الشيخ الألباني أن هذا في إهام، وكأن قصد المنذر اختصر جدا إلى درجة أنه يريد أن تعلم أن هذا الحس مقبول وهذا الحس مردود، يكفيك هذا، خذ علامة المقبول ما صدر بعن، خذ علامة المردود ما صدر به بروية. لكن الشيخ الألباني يريد ما هو أخص من ذلك، يريد أن يبين أنواع عن ويريد أن يبين أنواع روية. نعم.
قال أما القسم الأول فبيانه من وجوه أن القراء كل القراء لا يمكنهم أن يتعرفوا على مرتبة الحديث وهل هو صحيح أم حسن أم مقارب لهما من مجرد تصديره بلفظة عن، وهذا ظاهر لا يخفى. ثم قال تصديره لنوع من الحديث ليس بحسن بعن وإدخاله تحته أنواع من الضعيف، أن النوع الثالث من أنواع هذا القسم هو ما قارب الصحيح والحسن، فإنه مع كونه اصطلاحا خاصا بالمؤلف رحمه الله غير معروف عند أهل العلم،
اللي هو قارب الحسن، الذي اصطلاح خاص، احنا عندنا حسن صحيح حسن ضعيف، المنذري قال ايه؟ صحيح حسن ما قاربه، لكن يمكن أن استنبط أن الحسن يكون حسن لذاته ويكون الذي قارب الحسن غير. نعم.
قال فهو غير
ذلك لأن الحديث عندهم
فإنه غير معروف عندهم صحيح وحسن وضعيف، وتحت كل قسم منها أنواع كما هو مبسوط في علم مصطلح الحديث. ومن المعروف عندهم أن الحسن مقارب للصحيح والضعيف مقارب للحسن، فما هو المقارب للصحيح والحسن معا؟ هذا كلام غير مفهوم، ولذلك فإني وددت أن يكون صواب،
لكن الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أن القارب الصحيح والحسن لما كان الصحيح قسمين ولما كان الحسن قسمين، فحينما يدخل وما قاربهما مما يدخل في المقبول فلا يدخل في المقبول إلا الحسن غيره الذي يقارب، فهو ضعيف لكن قارب الحسن باجتماع طرقه فصار حسن لغيره ويكون قد قصد الحسن لذاته. نعم.
قال ولذلك فإني وددت أن يكون صواب تلك الجملة من كلام المؤلف المتقدم أو ما قاربهما أو ما قاربه، ليعود الضمير إلى أقرب مذكور وهو الحسن، فيكون المعنى بهذا النوع الثالث الحديث الضعيف الذي لم
وقد يكون المراد أيضا بما قاربهما القريب للصحيح وصحيح لغيره والقريب الحسن والحسن غير، يعني حتى أن هذا لا يقتصر على الحسن، فالذي يقارب الحسن لذاته الحسن غير، والذي يقارب الصحيح لذاته الصحيح غير، يبقى وما قاربه. نعم.
قال فيكون المعنى بهذا النوع الثالث الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ويكون مرشحا ليرتقي إلى درجة الحسن إذا وجد لراويه الضعيف متابع أو لحديثه شاهد معتبر. تمنيت أن يكون صواب تلك اللفظة ما ذكرته، ولكن
أو يكون التفصيل الكامل صحيح لذاته ولغيره حسن لذاته وغيره. نعم. هي كلمة مجملة صحيح لكنها سهلة لا تخلو عن حد المقبول، إن فسرناها بمقارب الحسن والحسن لغيره فحسن، وإن فسرناها وما قاربهما لأنه ما قال وما قاربه، وما قاربه نحمل على الحسن، لكن لما قال وما قاربهما فلكل من الصحيح والحسن ما يقاربه وهو لغيره ولذاته. نعم.
إخواننا صايمين يا شيخنا إذن عشان يفطروا.
مين؟
إخواننا صايمين رحمه الله. تمنيت أن يكون صواب تلك اللفظة ما ذكرت، ولكن حال بيني وبين ما تمنيت أنني وجدتها كذلك في كل النسخ التي وقفت عليها، ومن مخطوطة الظاهرية، ولولا ذلك لاستقام الكلام ووضح المعنى المراد، وإن كان من غير المسلم به تصدير هذا النوع بعن كما هو ظاهر حتى عند المؤلف نفسه، فقد رأيته صدر حديثا بروية مع أنه قال إنه يحتمل التحسين، انظر في الضعيف الحديث السابع، وحديثا ثانيا برقم 320 وثالثا برقم 377، ثم تناقض حين صدر حديثا آخر برقم 185 بقوله عن، وقال في إسناده احتمال للتحسين.
يعني أنه ربما خالف ما ذكره في بعض الأحاديث فصدر حديثا بروية، المفترض أن هذا ضعيف، لكنه قال إنه يحتمل التحسين، وصدر حديثا بعن وقال في إسناده احتمال ليتحسن، فذكره احتمال، وقد يكون له يعني عذر في ذلك لما يقول إنه في مصدره بروية إنه يحتمل التحسين، لأنه ذكر الضعيف وضعيف جدا والموضوع، فممكن الضعيف هذا يعني قارب أن يحسن لو قصد بهذا، ولكنه لم يرتقي. طيب واحتمل، يكون من اختلاف الحكم عليه فهو بحسب أنه يحتمل، ثم إنه لما كان أمينا على العلم ولم يرى أنه يقول هذا حسن فقال يحتمل تصحيح تحسين، فلم يغض الطرف عن قدر الحديث ولم يتبنى التحسين لأنه لم يتكون عنده علم يقتضي أن يقول هو حسن، فهذا من ورعه، هذا من ورعه، بخلاف أن يقول حسن في مصدر بروي، إنما يحتمل هذا الحقيقة ورع ولا يؤخذ عليه. نعم.
ثم قال أنه أدخل تحت هذا القسم ما هو ضعيف،
إنما بقول بقى عنه وقال في إسناده احتمال التحسين، قد يقصد لكل طبعا دي مجملات، قد يقصد بهذا في إسناده احتمال للتحسين، قد يكون لذاته، يكون من غيره لذاته مثلا. نعم.
ثم قال
وعموما العبرة في العالم بقاعدة العامة، وقل عالم يضع شرطا إلا وقد يخلف في بعض الأشياء. مر معنا الحافظ عبد الغني المقدسي وضع كتاب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه شيخان، لكن أحيانا يذكر من فرض به أحده. نعم.
ثم قال أنه أدخل تحت هذا القسم ما هو ضعيف عند علماء الحديث كالمرسل وسائل أنواع العشر التي عطفها عليه، فإنها كلها عند المحدثين،
كلها عند المحدثين،
إنها كلها عند المحدثين داخلة تحت جنس الحديث الضعيف، اللهم إلا النوع السادس والسابع منها، فإن من قيل فيه ثقة ضعف أو فيه كلام لا يضر إذا صدر من متمكن في هذا العلم وغير متساهل في الحكم، فلا شك حينئذ أن حديثه يكون حسنا إذا كان بقية رجال الإسناد ثقات وسلم من علة قادحة، فليس الكلام في هذين النوعين وإنما في سائرهما، فإنها كلها من جنس الحديث الضعيف كما ذكرنا.
نعم، لكن قد يدافع عن من حافظ المدير أيضا، يعني الشيخ يقول أضعف فيه وضع فيه ما هو ضعيف زي المرسل والمقطع والمعضل وما أدري، يقول العلماء جعلوا هذه من أنواع الضعف، وهي لا شك هي من أنواع الضعف لا شك، لكن هذا الضعف قد ينجبر، فإذا كان مرسل وجاء مرسل آخر من غير المخرج فإنه يشتد، وكذلك قد يكون في رواه مبهم لكن جاء طريق آخر فيه يسانده المنذري، ما قصد أن بهذه الأوصاف الباقية عليها من غير أن تنهض، إنما المنذري قد يقصد الأحاديث الذي فيه ماذا المرسل المنقطع المعضل اللي بإسناد كذا وكذا وكذا، لكن قد يأتي شواهد هذه الأحاديث، فهذه الأوصاف من الضعف الذي قد ينجبر قد ينجبر، فقصد المنذري الحديث هذا في علة الإرسال، لكن قد يكون أيضا جاء مرسل من طريق آخر من غير المخرج فينهض وتقوى بذلك، هذا حديث في انقطاع نعم لكن قد ورد موصولا كذا، هذا الحديث مثلا فيه كلام ولكن لا يضر هذا الحديث، وهكذا، فيكون قصد المنذري ليست الأحاديث الباقية على هذه الأوصاف على ما هي عليه، وإنما يجتمع معها طرق وشواهد تنهض لتكون محل استدلال. ولهذا يقول أصدره بلفظ عن طيب ثم أشير الإرسال أو انقطاعه أو عضله أو ذلك رواه مختلف فيه فأقول رواه فلان من رواية فلان أو من طريق فلان أو في سند فلان أو في هذه العبارة وقد أذكر رواه مختلف فيه فأقول إن كان رواته أسناد الحديث ثقات وفي من اختلف فيه اسناده حسن أو مستقيم. وانتبه بقى بارك الله فيك انتبه يقول ونحو ذلك حسب ما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد. عرفتم يا أخوان؟ يبقى إذن النظر في المرسل والمنقطع والمعضل وكذا ليس المجرد عما ينهض به وإنما قال وكثرة الشواهد فيكون الحديث هو في نفسه ضعيف هذا الطريق في عضال في كذا وكذا لكنه ورد له طرق وشواهد ينجبر بها ليكون ماذا؟ ليكون حسنا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.